إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، روى أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي كان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن، أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أدخلني الجنة وباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ملاك ذلك كله أو على ملاك ذلك كله؟ قال قلت بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ عباد الله، البدار البدار إلى تقوى العزيز الغفار مقلب الليل والنهار، فإنه ليس ثم في الآخرة إلا جنة أو نار. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. عباد الله، العاقل المتأمل والمتيقظ الموفق من الله تبارك وتعالى يعلم أن عمره في هذه الدنيا قصير. يبدأ طفلا، ثم شابا، ثم شيخا، يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ومنكم من يتوفى من قبل ولتوله أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. قال ابن جرير لعلكم تتذكرون البعث. قلت فتعملون لهذا اليوم وتسارعون في الخيرات وفي مرضات الله تبارك وتعالى، وخاصة إذا بلغ الرجل 40 سنة، كما قال ربنا تبارك وتعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك. والعاقل الذي يؤمن ويوقن بأن الساعة قريب، كما قال ربنا تبارك وتعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. فليس بين الساعة وبين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا كما بين السبابة والوسطى. والعاقل اللبيب أيها الإخوة يعلم ويرى بالعيان تقارب الزمان، كما أخبر خليل الرحمن نبينا صلى الله عليه وسلم سيد ولد عدنان. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة بالنار، وفي رواية كاحتراق السعفة، وهي سعفة النخيل. فالعاقل أيها الإخوة يعلم هذه الأمور الثلاثة: عمر قصير، وساعة مقربة، وتقارب الزمان. ألا توجب هذه الأمور الثلاثة للعاقل بذارا واعتبارا وادكارا؟ إن في الموت والمعاد لشغلا، وادكارا لذي النهى والرشاد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. ألا توجب هذه الأمور الثلاثة للعبد إحسانا بعد طول إساءة؟ ألا توجب له شرفا بعد طول دناءة؟ ألا توجب له إقبالا على الله تبارك وتعالى وعدم الاغترار بهذه الدنيا؟ ألا فلنعلم عباد الله أن الجنة دار الطيبين، لا يدخلها إلا طيب، وليس فيها ذرة من خبث. ولذا لا بد من التطهير أيها الإخوة، لا بد من تطهير النفس التي تدخل الجنة، إما أن تطهر في الدنيا أو في القبر أو في أهوال يوم القيامة، وإلا لا بد لها من دخول النار. تطهيرها في الدنيا يكون بالتوبة والاستغفار، ويكون بالحسنات التي تنفي السيئات، ويكون بالمصائب التي يبتلى بها العبد. فهذا تطهير النفس في الدنيا، فإن بقي عليها شيء كان تطهيرها في القبر، وذلك بفتنة القبر وضمته وانتهار الملكين وصلاة الجنازة عليه، وبالأعمال الصالحة التي ثبت في شرعنا أنها تصل إلى الميت. فإن بقي عليه شيء من هذا الخبث فيطهر به في موقف القيامة، فتصيبه الشمس الشديدة ويعرق ويلزمه العرق، وشدة الموقف وشفاعة الشافعين وعفو رب العالمين. فإن بقي عليه شيء فلا بد من دخوله النار، لا بد من دخوله كير جهنم، كما يدخل الذهب والفضة لتغطية ما بهما من شوائب، وبقاؤه في جهنم والعياذ بالله على قدر الخبث الذي في نفسه ونوعه. ولتعلموا عباد الله أن كل نفس يخرج في ظل ما يقرب العبد إلى الله فهو حسرة على العبد يوم القيامة، فهو حسرة على العبد يوم القيامة. وسبيل ذلك أن نتسلح بالعلم النافع وبالعمل الصالح وبصحبة الصالحين والأخيار. واحذروا عباد الله أن تملكك العادة التي نشأت عليها. هناك أناس يحول بينهم وبين الحق والصواب ما نشأوا عليه من عادات، منهم من نشأ مقلدا لآبائه وأجداده، ومنهم من نشأ على ثقافة معينة كثقافة هؤلاء الكفرة، ومنهم من نشأ على التعصبات المذهبية يتبع أقوال إمام لا يحيد عنها ولو كانت خلاف الحق والصواب. فاحذروا العادات عباد الله، فإنها تحول بين الحق والصواب. أيها الإخوة والأخوات، قريب يأتينا ضيفا كل ما يعرفه، يأتينا شهر عظيم، شهر الخير والبركات، شهر نعرفه بالصيام والقيام إيمانا واحتسابا، شهر نعرفه بالبر والإحسان وقضاء حاجات الإخوان، شهر نعرفه بأنه شهر القرآن، فنزل القرآن في شهر رمضان، بل نزل كتاب من عند الله تبارك وتعالى إلا في شهر رمضان. فيكفي شهر رمضان شرفا أن يكون نزل فيه القرآن، شهر فضائله عديدة وخيراته لذيذة يشتاق إليه المحبون ويفرح به العاملون. كيف نستقبل هذا الشهر أيها الإخوة؟ نستقبله بأرواحنا وقلوبنا وعقولنا وألسنتنا وأبداننا، نستقبله بأرواحنا فرحا واشتياقا، فإن رمضان من فضل الله تبارك وتعالى، وقد قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تأملوا عباد الله كيف فرح الناس الآن بأموالهم وأهليهم، وقد قال الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالأسحار. الفرح أيها الإخوة في أصله مذموم إلا بفضل الله تبارك وتعالى، إن قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وذم الله تبارك وتعالى الإنسان من حيث كونه إنسان فقال إنه لفرح فخور، ولكنه سبحانه وتعالى استثنى من ذلك الفرح بفضله سبحانه وتعالى، فرحين بما أتاهم الله من فضله. والذي يفرح بقدوم شهر رمضان له فرحتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وللصائمين أيضا الفرحة الكبرى في جنة رب العالمين حين يصبح اليوم بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار فرحا إلى فرحهم. فلو كان أحد يموت بالفرح لمات أهل الجنة، ولكن الله تبارك وتعالى كتب لهم الخلود. فنستقبل شهر رمضان بأرواحنا فرحا واشتياقا، ونستقبل شهر رمضان بقلوبنا توبة ورجاء وإخلاصا وعزما على تحصيل المغفرة التي هي غاية الغايات. ولذا وعد الله تبارك وتعالى الصائمين والصائمات مغفرة وأجرا عظيما، وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لما رقي المنبر: بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له قل آمين. فقلت آمين. رمضان شهر المغفرة، وأحسن المغفرة أيها الإخوة يكون بشيئين اثنين: بالتخلي والتحلي التخلي بالتوبة تتوب فيما بينك وبين الله تبارك وتعالى وترد الحقوق إلى أهلها وإن ضاع عليك ما تفعله من أعمال صالحة في هذا الشهر فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك فأعظم ما نستقبل به شهر الصيام شهر المغفرة التوبة إلى الله تبارك وتعالى والإخلاص لله تبارك وتعالى ورجاء رحمة الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى غفور رحيم ومن أقبل عليه فلا يرده بل إذا جاء العبد إلى ربه يمشي جاءه ربه هرولة ونستقبل شهر رمضان أيها الإخوة بعقولنا بأن نتعلم أحكام الصيام حتى يكون صومنا موافقا لصوم النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ونستقبل شهر رمضان بألسنتنا فإذا رأينا هلاله قلنا اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال خير ورشد ونستقبل شهر رمضان بأبداننا فنقومها على الصيام وعلى فعل الخيرات في هذا الشهر ومن ذلك السحور فتتسحر في أول ليلة في رمضان وفي كل ليلة وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسحروا فإن في السحور بركة وقال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين وقال صلى الله عليه وسلم إنها عطية أو كما قال صلى الله عليه وسلم إنها عطية من ربكم فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ومن الأحكام المهمة التي تبين سماحة الإسلام ما قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم النداء أي أذان الفجر والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته ومن استقبال الشهر أيها الإخوة أن لا نزيد فيه وأن نصوم حتى نرى الهلال أرأيتم إذا دعوت ضيفا هل من الأدب أن تقدم شيئا عليه أم تستقبله استقبالا تستقبل هذا الضيف ولا تقدم شيئا عليه فلا تصوم يوم الشك ولا تتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين على أن ذلك من رمضان والذين زادوا في صومهم النصارى فلا تتشبه بهم في الزيادة على ما فرض الله تبارك وتعالى ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك وقال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن هم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أختم خطبتي أيها الإخوة بذكر فضائل هذا الشهر على وجه الإجمال لتشتاق القلوب وتفرح بقدوم هذا الشهر
فمن فضائل هذا الشهر أنه شهر الصيام الذي يتولى الله تبارك وتعالى الجزاء عليه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وخلوص صوم الصائم أطيب عند الله تبارك وتعالى من ريح المسك، ويدخل الصائمون من باب الريان، وللصائم دعوة مستجابة. وإذا ختم للصائم بهذا اليوم ومات في آخره دخل الجنة. ومن فضائل هذا الشهر أيها الإخوة أنه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران، وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ومن فضائل هذا الشهر أيها الإخوة أنه تصفد فيه الشياطين، فلا تخلص إلى بني آدم ما كانت تخلص إليهم في غيره. ومن فضائل هذا الشهر أيها الإخوة أن فيه ليلة القدر التي قال الله تبارك وتعالى عنها خير من ألف شهر، وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من حرم خيرها فقد حرم. ومن فضائل هذا الشهر أيها الإخوة كما تقدم أنه شهر القرآن، نزل فيه القرآن وهو شهر مدرسة القرآن، فلا يكفي أن تختم ختمات ولا تدري ما تقرأ. سيدنا جبريل عليه السلام كان يدرس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، فيجود به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ومن فضائل هذا الشهر أيها الإخوة أنه شهر المغفرة كما تقدم. ومن فضائل هذا الشهر أيها الإخوة أن العمرة فيه تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا جاء رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يهنئ أمته بقدومه، فيقول صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر مبارك، أتاكم شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فلعله يستنبط من هذا الحديث ما اعتاد عليه الناس من التهنئة بشهر رمضان بقولهم رمضان مبارك أو نحو ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.